أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن إرادة المولى قد تعلقت بصدور الفعل عن العبد في حال الاختيار، في أي إشكال صرنا؟ بعد أن بين الماتن رحمة الله عليه في ختام جوابه عن دليل الأشعري أن الإرادة التكوينية لعدم الإهمال فيها لابد إما أن توافق الإرادة التشريعية وإما أن تخالفها، فعلى الأول لا محيص عن الإيمان والإطاعة، وعلى الثاني لا محيص عن الكفر والعصيان. توجه حينئذ إشكال أن هذا وقوع فيما فررنا منه، فإن الإرادة التشريعية وإن كانت قابلة للتخلف لكن بعد تعلق الإرادة التكوينية وجودا أو عدما بالمراد التشريعي فيمتنع تخلف المراد عن الإرادة، وهذا يؤدي إلى الوقوع في شبهة الجبر. وتقدم توضيح ذلك مفصلا في الدرس السابق، في مقام الجواب عن هذا الإشكال استعان المصنف بما حققه الفلاسفة في مبحث الجبر والاختيار كالملا صدرة واللاهيجي والسبزواري، فالسبزواري مثلا في شرح قوله عليه السلام في الدعاء: يا رب القدرة في الأنام، حيث إن ظاهر هذه الجملة أن الله تعالى خلق الاختيار في الإنسان، فحينئذ يكون مضطرا في عين اختياره، وهذه المقولة المشهورة عليكم السلام عليكم السلام. طبعا هذا النوع من الدروس فقط للإخوان، يعني هذا المطلب مثل لا إله إلا الله، يعني قد تسمع لا إله تأتي متأخرا، لا تسمع إلا الله تقول كفرنا. لابد تابعوا معي خطوة خطوة، يعني إذا طولنا في هذا البحث، لأنه كما أكرر مرارا أن كثيرا مما أشكل به على المصنف ليس في هذا البحث فقط، ناشئ من تفسير المطلب بشكل يرد عليه الإشكال، وليس هذا هو مقصود الماتي. نلتفت شوي ندقق في المطلب. عليكم السلام. وين صرنا؟ وهذه المقولة المشهورة أعني الاضطرار في عين الاختيار التي هي آخر ما توصل إليها أنظار الفلاسفة، لا تعني الجبر، وإن كان بحسب ظاهرها قد يستشم منها رائحة الجبر. توضيح ذلك أن صدور الأفعال عن الفاعل المختار معلل بالاختيار، والله عز وجل خلق الفاعل المختار، لا أنه خلق الاختيار فيه. فرق بين خلق الفاعل المختار وبين خلق الاختيار فيه، فالأول يرجع إلى الجعل البسيط، والثاني يرجع إلى الجعل التأليفي. واضح الفرق بينهما؟ يعني مثل كما يقال الله ما جعل خلق المشمش مشمشا، لا أنه جعل المشمش مشمشا. المشمشية من الجعل البسيط لا من الجعل التركيبي والتأليفي. فيما نحن فيه بجعل واحد بسيط كان الفاعل المختار، كان هنا ماذا؟ تامة، وإلا ما كان جعل بسيط. لا أنه كان الفاعل مختارا كان الناقصة. واضح الفرق بينهما؟ فبناء على هذا التفسير لهذه المقولة يتضح معالم الجواب عن الشبهة. فإن الإرادة التكوينية للخالق تبارك وتعالى تعلقت بصدور الفعل عن اختيار، فلو كان صدور الفعل من الفاعل لا عن اختيار للزم تخلف الإرادة التكوينية عن المراد. هذا النظير ما ذكرناه في بعض مباحث المشتق، ذكرنا أنحاء ثلاثة: الإطلاق والتقييد والتقييد، ذكرنا له عدة أنحاء. طارة تتعلق الإرادة بأصل صدور الفعل، وأخرى تتعلق بصدوره عن اختيار. الإشكال إنما يتوجه على المصنف لو كان تعلق الإرادة التكوينية من قبيل الأول، ولكن المفروض أن الإرادة التكوينية فيما يصطلح عليه في الفلسفة بالفاعل بالرضا هي عين علمه بماذا؟ بالصلاح. فسرنا يوم أمس الإرادة التكوينية، وعين العلم بالصلاح بحسب الفرض قد تعلق لا بذات صدور الفعل بل بصدور الفعل عن اختيار. ملتفت جيدا؟ فلو صار الفعل اضطراريا لانتفى العلم بالصلاح، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن خلاصة المطلب، التفت جيدا معي. الإرادة التكوينية، نتكلم عن الإرادة التكوينية للفاعل بالرضا لله سبحانه وتعالى. إرادة تكوينية فيه تبارك وتعالى ليست بمعنى الشوق، هذا كله شرحناه يوم أمس، وإنما بمعنى العلم بالصلاح. هذا العلم بالصلاح بحسب الفرض تعلق لا بذات صدور الفعل، بل بصدور الفعل عن اختيار. فلو صدر الفعل من المكلف لا عن اختيار فانتفى العلم بالصلاح، لأن العلم بالصلاح بهذا الفعل عن اختيار، ولانتفت ولتخلف المراد عن الإرادة. فبالتالي لابد أن يكون الفعل قد صدر عن اختيار لكي لا تتخلف عنه الإرادة التكوينية. نقرأ هذا الجواب. قلت صحيح، إنما يخرج بذلك عن الاختيار. ما معنى بذلك؟ بتعلق الإرادة التكوينية بهذا الفعل يخرج به عن الاختيار. متى؟ لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية. الإرادة إذا تعلقت بالفعل لا عن الاختيار تكون حينئذ شبهة الجبر محكمة. أما إذا الإرادة التكوينية تعلقت بالفعل المسبوق بمبادئ الاختيار فلا تكون حينئذ شبهة الجبر محكمة. وإلا يعني لو تعلقت بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية فلا بد من صدورها بالاختيار. لو لم نقل بهذه اللابدية ماذا يلزم؟ وإلا لزم تخلف إرادته عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إن قلت المستشكل هنا يرى أن ما تقدم لا يصلح لرفع شبهة الجبر، توضيح هذا الإشكال أن صدور الفعل الجوانحي الذي تحقق به الكفر والفعل الجوارحي الذي تحقق به العصيان، وإن كان ناشئا عن اختيار العبد وإرادته، إلا
لأن ذلك لا يرفع شبهة الجبر ولا يصلح لتبرير العقوبة والمؤاخذة. والسر في ذلك يظهر بالتأمل في مثال عرفي لو أكره جبار شخصا لبيع بيته عن اختيار وفرضنا أن الاختيار في مثل هذا المورد قابل للتحقق، فإن هذا النوع من الاختيار لا يرفع الإكراه. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه بحسب الفرض قد تعلقت الإرادة القاهرة التي لا تتخلف بأن يصدر الفعل ماذا؟ عن اختياره. فهذا الاختيار الواقع في سلسلة شراشير الإرادة القاهرة لا يجعل الفعل اختياريا، بل يبقى الفعل محكوما لإرادة الجبار، وهذا عود إلى ما فررنا منه. واضح التوضيح؟ الآن إرادة تكوينية لله قابلة لأن تتخلف عن المراد؟ غير قابلة. هذه المقدمة مسلمة. تعلقت بصدور الفعل عن اختيار، حينئذ حتى لا يتخلف المراد عن الإرادة لابد أن يحصل تمام المراد لا جزء المراد، صح؟ وإلا يحصل تخلف. وتمام المراد ليس هو ذات صدور الفعل، بل صدور الفعل عن اختيار. فحينئذ لابد أن يصدر الفعل عن اختيار. طبعا هذا تفسير، هذا تفسير. ويمكن أن يكون المقصود من هذه العبارة شيء آخر، وهو أن القيد الذي أخذناه في المراد والذي له دخالة في العلم بالنظام الأصلح هو مخلوق لله تعالى بالإرادة التكوينية. فمجموع المقيد بعد التحليل ينحل إلى صدور فعل وإلى اختيار، وكلاهما مما تلون بصبغة الإرادة القاهرة. وبالتالي يستحيل التخلف، فلا بد حينئذ من تحقق الفعل أو تحقق عدمه ومعه نرجع إلى الجبر ويمتنع العقاب والمؤاخذة. هذا التفسير الثاني هو الذي يتلاءم مع الجواب الآتي في المتن. حاصل الجواب يقتضي أن نقدم مقدمة، حاصلها أن السؤال عن اللم يبقى ساريا ووجيها إذا لم نصل إلى مرحلة الذات والذاتيات. أما بعد الوصول إلى مرحلة الذات والذاتيات فلا مجال للسؤال عن اللم، لأن الذاتية لا يعلل. فأنت تستطيع أن تقول الماء حار، تستطيع أن تسأل لما؟ فيقال لأنه في وعاء حار. يصح أن تسأل لماذا الوعاء حار؟ لأنه قد اشتعلت تحته النار. لكن لا يصح أن تسأل لما كانت النار حار. وتعليل ذلك في الفلسفة والمنطق ذكر، لأن مرجع الذات والذاتيات إلى ماذا؟ إلى الجعل البسيط، ولا يوجد ثبوت شيء لشيء، والسؤال باللم يقتضي ثبوت شيء لشيء. فيما نحن فيه الأمر كذلك، وسوف يأتي المقدمة الثانية ترتبط بالعقوبة والمؤاخذة. هناك نظرية قواها جمع من الحكماء، وهي أنه تطبيقا لقانون السنخية لا بد أن يكون العقاب نابعا من صميم الفعل، وليس شيئا خارجا عنه. وهذه النظرية تنسجم مع مسلك تجسم الأعمال، ذات هذه الأعمال تتبلور في يوم القيامة في هذا الشكل من العقاب. ملتفت جيدا، هذه النظرية تنسجم مع نظرية تجسم الأعمال. بعد حسم هاتين المقدمتين يركب لنا المصنف سلسلة محدودة بحد يقف عنده السؤال. التفت، سلسلة تصل إلى حد، عند هذا الحد ينقطع السؤال. يصح أن نسأل لما عوقب الكافر والعاصي؟ سؤال صحيح. فيجاب لكفره وعصيانه، ويصح أن نسأل لما كان كافرا وعاصيا؟ سؤال صحيح أو خطأ؟ صحيح. فيجاب لاختياره، لأنه اختار الكفر والعصيان بعد ما وقفت السلسلة. ويصح أن نسأل لماذا اختار الكفر والعصيان؟ سؤال صحيح. فيجاب لطينته المتسانخة مع الكفر والعصيان. وعليه يحمل ما ورد في الصحيح من أن الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد كذلك. فإذا كان في كمون طينة الإنسان قد جبل على الشقاوة والسعادة فوصلنا إلى مرحلة الذات فينقطع النفس، فينقطع السؤال، فينقطع السؤال بعد لا تسأل لما كان الشقي شقيا. حتى تندفع بعض الإشكالات اللي في الحواشي، لأن لا، هذا ليس تعليل لهذا وإنما توضيح للمطلب، لأن الشقاء والسعادة لم تجعل في الذات على نحو مفاد كان الناقصة، بل على نحو مفاد كان التامة. والذاتي هنا، التفت لهذه النكتة، والذاتي هنا ليس بمعنى ذاتي باب إيساغوجي، أي ليس جنسا ولا فصلا ولا نوعا، لوضوح أن الإنسان ليس حيوانا شقيا، وكما أنه ليس ذاتي باب البرهان، كما أن الذاتي هنا ليس بمعنى العلة التامة، بل ولا بمعنى الاقتضاء، بل بمعنى المحمول بالصميمة، أي الذي ينتزع عن مقامه الذات. وليس نظير حمل البياض على الجدار وعوارض الوجود على الماهية، بل من باب حمل البياض على الأبيض، هذا معنى المحمول بالصميمة. وهذا معنى قوله يا رب القدرة في الأنام. وحينئذ إذا وصل الأمر إلى الجعل البسيط وكان اختيار السعادة والشقاوة مما يرتبط بجبلة الإنسان، فلا تنتهي السلسلة إلى ما لا نهاية، سلسلة اللم، فلا تنتهي سلسلة اللم إلى ما لا نهاية فينقطع السؤال. ومع انقطاع السؤال لا جبر. وبما أن الجعل البسيط هو الدخيل في المقام فلا اختيار مطلق، وهذا يتلاءم مع نظرية الأمر بين الأمرين. إذ لو كان من باب الجعل التأليفي صار جبرا، ولكن بما أن الجعل البسيط له دخالة فليس تفويضا مطلقا، فتلائم مع نظرية الأمر بين الأمرين. إن قلت إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار. كيف ينتهيان إلى ما لا بالاختيار؟ لأن الله خلق الاختيار. كيف وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشية الإلهية، ومعه مع سبق الإرادة الأزلية التي لا تقبل التخلف، كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة؟ ماذا؟ على ما يكون بالآخرة بلا اختيار. لكن أن نتلفظها بلهجة فارسية تأتي أفضل، لأنها غير شائعة باللغة العربية أن تقال هكذا. قلت العقاب إنما بتبعة الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته. المقدمات ناشئة عن ماذا؟ شوف هذه السلسلة، سلسلة اللم الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما. والذاتية هنا لا كما ذكر السيد خوي، لا ذاتي باب إيساغوجي، ولا ذاتي باب البرهان، ولا بمعنى الاقتضاء، ولا بمعنى العلة التامة، بل بمعنى المحمول بالصميم. فإن السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. طبعا عندنا مؤاخذة هنا على صاحب الكفاية، طبعا صحيح دافعنا عنه، لكن لا يعني ذلك أن كلامه بحذافيره صحيح. هذا الكلام الذي ذكره في الكفاية مأخوذ من كلمات الفلاسفة، لكن الاستشهاد بهذا الخبر بصحيحة ابن ذكوان في غير محله، لأن صحيحة ابن أبي عمير تفسر وتشرح هذه الرواية بمعنى أن الله علم أن هذا الإنسان سوف يكون شقيا وهو في بطن أمه، والعلم الأزلي بالشيء لا يؤدي إلى الجبر، وإن كان في شبهة جبر لكن في محله في الكلام دفعت هذه الشبهة. لا، هذه حينئذ لا تكون الشقاوة ذاتية بهذا المعنى، حينئذ لا يصح الاستشهاد بهذه الرواية، لذا إشكالنا على الاستشهاد. والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما في الخبر والذات لا يعلل. فانقطع سؤال إنه لما جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا، فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك. هنا وإنما هنا جاءت كانت كان ماذا؟ التام والجعل البسيط. وإنما أوجدهما الله تعالى. شوف الآن في الحالات الاضطرارية في اللغة يرجع الإنسان إلى أصله. يعني مثلا لكي نمثل على ذلك، الإنسان عندما يخدر في العملية الجراحية في بداية ما يبدأ بالاستفاقة يتكلم بكلام هو غير متوجه، أي لغة كان يتقنها في الواقع سوف يتكلم بلغته الأصلية. وكذلك في حال الشهوة القصوى أيضا الإنسان سوف يتكلم بلغته الأصلية. هنا صاحب الكفاية هنا أصيب بالنشوة في هذا البحث فرجع إلى لغته الأصلية. قلم إنجور رسيد سر بشكست. قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام والحمد لله رب العالمين. في باب القرآن هكذا مشهور بالصميمة.